أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوة سلامنا إماما ذكره صاحب الشقاية قدس الله نفسه من إمكان جعل الترقيب في أطراف العلم الإجمالي، وأنه لا فرق بين موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة وفي الشبهات غير المحصورة وفي موارد الشبهات البدنية، كلها من صنف واحد. فإن أمكن الجمع بين الحكم الظاهري والباطني فيمكن الجمع في تمام هذه الموارد، فإن الحكم الباطني ليس بفعلي فيها، فلا مانع من اجتماعه مع حكم ظاهري على خلافه كان معلوما بالإجمال أم لم يكن معلوما بالإجمال. وإذا كان فعليا من تمام الجهات فلا يمكن جعل حكم على خلافه إلى فرق بين موارد الشبهات الفرعية وغيرها، لأن استحالة اجتماع النقيضين تقتضي عدم إمكان الجعل، فإنه كما يمكن الجزم باجتماع النقيض لا يمكن الجزم باجتماع النقيضين، كذلك لا يحتمل اجتماع النقيضين. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وذكرنا أن الحكم ليس له مراتب عديدة كما ذكره قدس الله نفسه، بل ليس للحكم إلا مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. ونعني بمرتبة الجعل مرتبة جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية وعلى نحو الكبرى الكلية. الموضوع مفروض في هذا المقام، وليس بمشقة في الخارج كما في قوله سبحانه: ولله على الناصر الجلدين من استطاع إليه سبيلا. فرز وجود المستطيع خارجا وحسن عليه لأنه يجب عليه الحج. فإذا فرضنا أن المستطيع وجه الخارج قال الحكم فعليا لا مهانا، ليس للحكم إلا هاتان المسرطات: مقام الجعل، مقام الإنشاء، ومقام الفعلية. وذكرنا في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والباطني أنه لا تنافي بينهما أصلا، وذلك لعدم التنافي من ناحية المبدا، فإن الأحكام الظاهرية لم تنجى عن مسألة أو مسألة في المتعلق أو شوق أو شراهة، كل ذلك لم يكن، بل إنما نشأت الأحكام الظاهرية لمسألة في نفس هذه الأحكام من جهة التكفير على المكلفين أو لغاية أخرى كما في موارد الأوامر التاريخية التي أمر الشارع بشيء إدعي تنجيز الواقع ومن جهة التنفذ على الواقع، فإلا متعلق الأمر الظاهري ليس فيه مسألة. فمن ناحية المبدأ ليس بين الحكم الظاهري والواقعي شراه، كما أنه في ناحية المنتهى أيضا لا تنافي بينهما، فإن الحكم الواقعي ما لم يصل إلى المكلف غير قابل للامتثال، الأب لا يحكم بلزوم امتثاله، فلا يكون بينه وبين امتثال الحكم الظاهري تنافي. فإذا فرضنا أن الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلف فلا موضوع للحكم الظاهري، حينئذ يجب امتثال الحكم الواقعي فقط. هذا ملخص ما ذكرناه في وجه الجمع. وبذلك يظهر أنه لا وجه لقياس الشبهات البدنية، نعم لقياس الموارد العلم الإجمالي بالشبهات البدنية، فإن في موارد العلم الإجمالي وثلاث الأحكام الواقعية الحكم الواقعي في مورد العلم الإجمالي باطل كبرا وصغرا. نعلم أن الخمر حرام في الشريعة المقدسة الكبرى واصلة، ونعلم أن أحد المايعين خمر الكبرى إن كان واصلة، ونتيجة ذلك حكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواصل على المكلف، هذا يجب امتثاله، فلا بد من الاجتناب عن ذلك الحرام الواقعي الموجود في البيت. ومع هذا كيف يمكن التركيز في كلا الطرفين؟ ولا شك من الشك في اعتراف التركيز في كل من الطرفين مع حكم العقل بلزوم امتثال التكليف الواقعي الواصل على المثلث، فبينهما فرق واضح وبوم بعيد، فلا يقاس احدهما بالاخر. نعم نقضه بالشبهات غير المشهوره، هذا النقض وارد. يعني من قال بجريان البراءه في تمام اطراف الشبهات غير المشهوره، هذا النقض الذي ذكره وارد. لا فرق بين موارد العلم الاجمالي في موارد الشبهات المشهوره وفي غير هذه الموارد، فان قله الاطراف وكثره الاطراف لا دخل لها في امكان اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. اذا امكن جعل حكم ظاهري على خلاف الواقع مع كثره الاطراف، امكن ذلك مع قله الاطراف. اذا لم يمكن الجعل مع قله الاطراف، بل لا يمكن مع كثره الاطراف. اذا قلة أطراف العلم الإجمالي وشتت أطراف العلم الإجمالي أجنبيان عن ذلك، إذا أنكر الجمع فيمكن في كلا الموردين، وإلا فلا يمكن في كلا الموردين. فالقول بعدم جواز جعل الحكم الظاهري في موارد الشبهات المحصورة، عدم الجواز في موارد الشبهات المذكورة والجواز في موارد الشبهات غير المذكورة، هذا القول بل لا يرجي لا بحثاً. ومن هنا ذكرنا في بحث العلم الإجمالي أنه لا فرق بين الشبهات المذكورة وغيرها، العلم الإجمالي منجز في جميع ذلك، كانت الأطراف قليلة أم كانت الأطراف كثيرة. تدريج المخالفة القطعية غير ممكن، لا يكتمل العلم بالحرمة الفعلية مع الترخيص في تمام الأطراف، هذا لا يمكن. نعم لو فرضنا أن العلم الإجمالي لكثرة الأطراف لم يكن منجزا لا للكثرة فقط، بل أمر آخر ملازم للكثرة من جهة عدم قدرة المكلف على المخالفة، يعجز عن المخالفة لكثرة الأطراف، لا يتمكن لو حتى لو أراد أن يخالف المعلومة بالإجمال، لا يتمكن من ذلك، لأن أطراف العلم كثيرة بحيث لا يتمكن من مخالفة المعلوم بالإجمال، كان غير قادر على المخالفة. تكون في ذلك طبعا لا يكون التكليف منجزا، فإن التكليف مشروط تنجزه بالقدرة عليه، ففي موارد القدرة تكون السنة بديلة لا محالة. يعني هذا العلم الإجمالي في حكم عدم العلم الإجمالي ملحق بالسنة الفعلية، كما إذا علم مثلا أن امرأةً في مجموع العراق أو في مجموع الشرق، امرأةً من النساء هي محرم له من جهة الرضا، ولكن لا يدري أنها أي مرأة. فلو فرضنا أنه يريد مخالفة المعلوم بالإجمال، لا يتمكن من التزويج بكل مرأة من العراق، فبعد ذلك فهذا العلم الإجمالي وجوده كالعدد. أو إذا علم أن النهب في مجموع البطاطين الموجودة في العراق أو في بلد كبير كبغداد مثلا اللحم غير مدكة لا يتمكن من المخالفة حتى لو أراد المخالفة لكثرة الأرزاق وكذا. أو إذا فرضنا أنه متمكنون الانتقال حركي أو الانتقال الضرري فطبعا من جهة الحركة أو الضرر لا يكون التكليف مركزا. والحاصل أن كثرة الأفراخ بما هي كثرة لا أثر لها لا يكون هذا داخل بل موجبا لعدم تمييز العلم الإجمالي كما لا يمكن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي مع قلة الأطراف كذلك لا يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي مع كثرتها إذا كان المكلف قادرا على الانتصال ولم يكن الانتصال حركيا أو ثنائيا. فأما إذا فرضنا أنه غير قادر أو أنه حرجي للمستار أو ذنبي الأمر آخر لا يكون العلم الإجمالي منجزا حينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل في الموارد التي يتمكن المكلف من الإسقاط في تلك الموارد. فالشبهة غير المحصورة بما هي شبهة غير محصورة يعني فقط من جهة كثرة الأطراف لا نلتزم بجواز الإرسال فيها لأن العلم الإجمالي غير منجز. لو كنا نلتزم بذلك لكان النقد واردا. فحينئذ كان كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه مبينا أنه مذهب بين موارد السماوات المحصورة وغير المحصورة إذا جاز ارتكاب الأطراف ومخالفة المعلوم بالإجمال في أطراف السمات غير المحصورة فليكن كذلك في المحصورة أيضا. لكن نظام الفجر بذلك وتفصيل الكلام عند البحث في العلم الإجمالي الذي تنجيز العلم الإجمالي بل في السمعة غير المسكورة في مباطل كل عملية إن شاء الله تعالى. فملخص الكلام أن في كل مورد كان التكليف واصلا كبرا وكبرا وكان المكلف متمكنا من امتثاله من دون ضرر ولا حرج في مثل ذلك لا يمكن الترخيص على خلافه. فحال العلم الإجمالي من هذه الجهة حال العلم التفصيلي كما لا يمكن الترخيص في موارد العلم التفصيلي قلنا إن الهجية الكاتية أين الكلام والكلام في العلم الإجمالي لا فرق بينهما إلا في أن في موارد العلم الإجمالي لا تمييز ففي موارد العلم التفصيلي التمييز موجود. لله كالحكم ماصل كبرا وصغرا ولا دخل للتمييز الخارجي لعدمه. بقي هناك شيء اخر وهو انه على هذا التدبير يعني على ما ذكرناه من عدم امكان جعل الحكم الظاهري في تمام اطراف العلم الاجمالي لا تصل النوبه الى البحث عن مقام الاثمار وأن أدلة الأصول هل هي كاملة لموارد العلم الإجمالي أو أنها غير كاملة لا مجال لهذا البحث. فإنه إذا لم يمكن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي وتجريج المخالفة القطعية إذا لم يمكن هذا فالبحث عن الدلالة معنى ذلك لا أثر له. فلنقل أن الروايات مطلقة وكاملة لموارد العلم الإجمالي أيضا لكنه أمر غير ممكن لا بد من رفعية عن الإطلاق أو العموم وتخصيص هذه الروايات في موارد الشبهات البدنية أو ما يشبه الشبهة البدنية مثل موارد العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن العلم منجزا على ما ذكرناه لعدم القدرة على الانتقال أو للذهب أو للحرج منع بذلك. فالبحث عن الشموس عن الإطلاق وعدم الإطلاق بحث لا أثر له، فأما على مبحث طعام الكفاية بحثت الله نفسها فأنه يمكن جعل الترغيب في أطراف العلم الإجمالي في مرحلة الثبوت أمر ممكن، لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيمكن جعل الترغيب في أطراف العلم الإجمالي كما يمكن في موارد الشموعات البدرية في نيزين للبحث عن شمول الأدلة لموارد العلم الإجمالي وعدم الشمول مجال واسع. ذكر شيخ الأنصاري رضي الله نفسه أنه أن الروايات الدالة على جريان العصر لا تشمل موارد العلم الإجمالي، وذلك للعلم فعدم إرادة الإطلاق إما في صدر الرواية أو في زي الرواية. فالعلم الإجمالي يثبت الظهور يثبت الإطلاقين لعدم الترغيب. ففي مثل قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه، مقتدى كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، مقتدى هذا الإطلاق شموله لموارد العلم الإجمالي والاستباهات البدرية إذن، يعني كل شيء مجهول لا يعلم أنه حرام أو حلال فهو لك حلال. فمن الظاهر أن كل رافض من أطراف العلم الإجمالي يكتب عليه أنه شيء لا يعلم حرمته، مشكوك الحرمة. فإطلاق السابق يشمل موارد العلم الإجمالي والشبهات البدرية، ولكن زيد الرماية حتى تعلم أنه حرام الغاية أيضا مثلته شامل للعلم الإجمالي وللعلم التفسيري، حتى تعلم أنه حرام تفسيرا أو حتى تعلم أنه حرام ولو إجمالا. مقتضى إطلاق العلم شموله للعلم الإجمالي والتفصيلي، وأحد الإطلاقين لا بد من رفع اليد إذ لا يمكن التعقد على كلا الإطلاقين، يعني لا يمكن جعل أن كل من ثلاثي العلم الإجمالي يجري في الأصل والعلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل، هذا لا يمكن. لا يمكن الالتزام لأن أحدهما لا يجري فيه الأصل وكلاهما يجري فيه الأصل لأن أحدهما معلوم الحرمة. فمن جهة المعارضة، يعني معارضة الإطلاقين، إطلاق الصدر للشبهات البدنية وموارد العلم الإجمالي وإطلاق الغاية وهو العلم حتى تعلم أنه حرام، إطلاقه للعلم التفصيلي والعلم الإجمالي نعلم إجمالا بسقوط أحد الإطلاقين حيث إنه لا ترجيعات فيسقطان معا. إذن في مقام الإطلاق لا دليل لنا لجعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وكذلك في موضع الاستفهام مثلا لا تأخذ اليقين بالشك ولكن تأخذه بيقين آخر، مقتضى إطلاق قوله عليه السلام لا تأخذ اليقين بالشك، مقتضى هذا الإطلاق شموله لموارد العلم الإجمالي. إذا في موارد العلم الإجمالي كل واحد منهما مكروه، لو فرضنا أن الإناءين كان كل منهما طاهرا بعد علمنا بنجاسة أحدهما، إذا وزعنا اليد على كل من الإناءين يثبت أن هذا الإناء كان متيقن الطهارة ونشك في نجاسته، فمقتضى لا تنفذ اليقين بالشك جريان الاستصحاب للحكم بطهارته، وكذلك الإناء الآخر ولكن الغاية ولكن تنفذه بيقين آخر ذلك اليقين الذي أخذه آيتان أهم من اليقين التفكيري واليقين الإجمالي. مقتضى إطلاق الذيل أن العلم الإجمالي إذا ناقص، فمعناه عدم جريان الاستفهام في واحد منهما فيثبت الإطلاقان، فالأدلة لا تشمل مبارد العلم الإجمالي. فإذا كانت